بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من اللقاءات الشهرية التي تتم مساء كل سبت ثالث من كل شهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. هذه الليلة هي ليلة الأحد 17 من شهر صفر عام 21 و400 وألف. نذكر إخواننا جميعا ونذكر أنفسنا ونحن في زمن الاختبار والامتحان لطلابنا من ذكور وإناث، نذكر أنفسنا وإياكم بالاختبار الأعظم الذي يكون بين الإنسان وبين ربه يوم القيامة. إن هذا الاختبار الذي يكون يوم القيامة ليس اختبارا للظواهر بل للبواطن. الظواهر كل واحد يمكن أن يحسنها أحسن شيء، كما قال الله عز وجل في المنافقين إذا رأيتهم، كما قال الله تعالى في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي أن منظرهم حسن بهي، يظن الإنسان أنهم من أهل التقى، وإن يقولوا تسمع لقولهم فهم خطباء فصحاء لكن لا خير فيهم، كأنهم خشب مسندة لا تستقيم بنفسها بل على جدار. أيها الإخوة، الاختبار يوم القيامة على البواطن، كما قال الله عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي البواطن، تبلى أي تختبر وينظر ما فيها، ولا عبرة بالظواهر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إن المشركين ينكرون أن يكونوا مشركين، يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ولكن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. أخي المسلم، استمع إلى قول الله تبارك وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أعمال الجوارح كل يستطيع أن يحسنها أحسن شيء، لكن أعمال القلوب صعبة. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. استمع يا أخي، الإخلاص الذي نظن أننا مخلصون في أعمالنا، ومع ذلك السلف يجاهدون أنفسهم على الإخلاص. يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على كمل على الإخلاص. فتش قلبك يا أخي، هل فيك رياء؟ هل فيك كراهة للحق؟ هل فيك بغضاء للمؤمنين؟ هل فيك حقد على المؤمنين؟ فتش قلبك يا أخي. غسيل القلب كل يوم أهم من غسيل الثياب كل يوم. اغسل قلبك، طهره، واستمع إلى قول الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. طهر قلبك، اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم طهرها من الرياء، اللهم طهرها من البغضاء للمسلمين ومن الحقد عليهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا ممن كتبت له الحسنى وزيادة. أيها الإخوة، بعد هذا الاختبار، أعني اختبار يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى النار. قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون. أخي المسلم، فكر في ذلك اليوم، لا درهم ولا دينار ولا متاع ولا ثياب ولا حميم ولا صديق ولا قريب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أخي المسلم، هل هذا اليوم قريب أم بعيد؟ أجب، قريب. قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. نتطلع إلى آخر العام ونقول: باقي 12 شهر، وإذا به في لحظة يصل إليه. كذلك عمر الإنسان، يقول: متى الموت؟ يؤمل، وإذا بحبل الأمل قد انصرم. ثم بعد النقل من الدنيا إلى أي شيء؟ إلى الآخرة. ما في عمل، انتهى وقت العمل، ما بقي إلا الجزاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني شيء يضعه في حياته يجري ثوابه، كبناء المساجد وبناء الدور لطلبة العلم وطباعة الكتب للانتفاع بها وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك مما يدوم نفعه، أو علم ينتفع به، وهذا أعظم. العلم الذي ينتفع به أفضل الثلاثة، لأن العلم الذي ينتفع به يبقى بعد ذكرك مئات السنين. أو ولد صالح يدعو له، الولد الصالح يفنى عن قريب أو بعيد، لكن العلم النافع الذي ينتفع به يبقى ما شاء الله. الآن نحن ننتفع بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل ننتفع بأموال الأغنياء الذين أنفقوا كثيرا منها في سبيل الله؟ هل ننتفع بها؟ هاجب يا رجل: لا. لكن علم أبي هريرة بين أيدينا، يقرأ صباحا ومساء في المساجد والمدارس. الإمام أحمد له مئات السنين، ومع ذلك ننتفع بعلمه. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية له مئات السنين، ننتفع بعلمه الآن. هل يحصل على أجر من انتفاعنا بعلمه؟ أجب: نعم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به يحصل على أجر. أيها الأخ، حاسب نفسك واستعد للاختبار، الاختبار الأعظم. اللهم ثبت أقدامنا يا رب العالمين، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنك على كل شيء قدير. أعود إلى اختبار الدنيا. أبناؤنا وبناتنا الآن يختبرون ليحصلوا على نتيجة دراسية، وقد لا يحصلون. لكن ماذا بعد هذا الاجتهاد المضني المتعب؟ ماذا بعده؟ إجازة، وتسمى عطلة، من أجل أن يستريح الإنسان عن كدح مضى ويستعد لمستقبل. هذا هو المقصود من الإجازة. ولكن ماذا يمضي الإجازة من حصلت له الإجازة؟ لماذا يمضيها؟ الناس يختلفون اختلافا عظيما، فلنستعرض ما نعلم من ذلك وما لم نعلم ذكرون به وعلمون به. من الناس من يستغل هذه الإجازة بالانكباب على العلم ودراسة ما سبق والاستعداد لما يأتي والدعوة إلى الله عز وجل في القرى والأمصار، ولا شك أن هذا خير، خير عظيم ينتفع به الإنسان وينفع. وما أحسن أن يقوم جماعة من الإخوان ويأخذون رخصة من الجهات المسؤولة ويذهبون إلى الجنوب، إلى الشرق، إلى الشمال، إلى الغرب في المملكة. أطراف المملكة يحتاجون إلى العلم، يحتاجون إلى العلم الشرعي وإلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وما أكثر ما يأتينا من طلب أن نحضر أو أن نحضر أحد من طلاب العلم. ولا شك أن هذا خير ما تمضى به الإجازة. ومن الناس من يستغل هذه الإجازة بالسفر إلى الحرمين مكة والمدينة، يذهب إلى هناك بأهله ويبقى ما شاء الله، فيحصل على خير، يحصل على عمرة وعلى صلاة في المسجد الحرام وعلى التقاء بإخوان له من أطراف من أقطار الدنيا، وهذا خير. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني مثلا اعتمرت قبل 6 أشهر واعتمرت في هذه الإجازة، ما بينهما فهو مكفر بهذه العمرة. يا أخي نعم عظيم، يكفر لك ما بين العمرتين. وما أكثر ما حملت من الذنوب التي تحتاج إلى تكفير. ولكن احذر، احذر من شيء يفعله بعض الجهال، وهو تكرار العمرة في سفر واحد، فإن هذا لا أصل له في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم فتح مكة في 20 من شهر رمضان في 8 من الهجرة، وبقي فيها 19 يوما، لم يأتي بعمرة. في أول قدومه ما يمكن يأتي بعمرة لأنه مجاهد، لكن بعد أن استقر الوضع لم يخرج إلى التنعيم ولا إلى الجعرانة ولا إلى غيرهما من الحل حتى يأتي بعمرة. وهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهل بالعمرة المكية؟ أجب. هل الرسول جاهل إنها سنة؟ لا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بأنها سنة ولكن لم يسنها لأمته؟ نعم كلا، كلا والله. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك من شريعة الله ودين الله لكان أول القائمين به وأول الداعين له، ولم يفعل، ما كرر العمرة أبدا. في حجة الوداع احتاجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تحرم بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاها عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر، أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بعمرة وتأتي تطوف تسعى وتقصر. أخوها معها، قد تيسر له أن يعتمر، ومع ذلك لم يفعل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنه معها وأن من اليسير عليه أن يعتمر، ومع ذلك لم يقل اعتمر يا عبد الرحمن. يا إخوتي، أين نحن من طريق السلف؟ احذر أن تكرر العمرة، لا عنك ولا عن أبيك ولا عن أمك. ولهذا قال بعض التابعين: لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم فيأتون بعمرة، أيأتمون أم يؤجرون؟ أيأتمون أم يؤجرون؟ لا تغتر بعمل الناس، كم من أناس عملوا عملا ليس له أصل من الشرع. أقول هذا إبراء للذمة وإصلاحا للأمة وإقامة للملة بعون الله عز وجل. أنا ما يضرني لو أن أحد اعتمر 1000 مرة، ما عندي، ما يضرني، لكن يجب علي بما أنعم الله به علي من العلم، يجب أن يبين الحق ولا أبالي بالعمل ولا أبالي بفتوى من يفتي. بيننا وبين المفتين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليأتوا بحديث واحد أمرا أو فعلا أو إقرارا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يكررون العمرة من مكة، لكن صفة العمرة، صفة العمرة أن تنويها من حين أن تركب السيارة من بيتك حتى يكون الطريق عبادة، حتى يكون الطريق عبادة من بيتك إلى أن ترجع. انوي العمرة من بيتك، ليس معناها أن أقول أدخل في العمرة، لا، انويها أنك مسافر للعمرة، حتى لو قدر الله عليك أن لا تدرك العمرة فإنه يكتب لك الأجر. الدليل قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. انوي العمرة من حين تركب السيارة، فإذا وكن في سفرك مقيما للصلاة، حسن الأخلاق، خادما لإخوانك. قال بعضهم: صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. الله أكبر. ابن عمر الصحابي الجليل الورع الفقيه يقول هذا: صحبته لأخدمه فكان إيش؟ يخدمني. ومن تواضع لله أجب رفعه الله. إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، وهذا معلوم، يعني صفة الاغتسال، ثم طيب رأسك ولحيتك، طيبها بأطيب ما تجد، وصب على رأسك أو أكثر من الطيب في رأسك، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. في مفارق رسول الله، مفارق يعني مفرق الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ الشعر بناء على أن هذه هي العادة في زمنه، وكان أول ما قدم المدينة يستر رأسه إلى وراء موافقة لليهود، ثم بعد ذلك كره أن يوافقه وصار يفرق فرق الشعر على اليمين وعلى الشمال وعلى الخلف. تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وصلت إلى الحرم، أوصلك الله إلى الخير، ادخل المسجد وقل في الذكر الذي تقوله عند كل مسجد، عند دخول كل مسجد، وتقدم إلى الحجر الأسود فاستلمه، امسحه بيدك وقبله إن استطعت، وإلا استلمه بيدك وقبل يدك، وإن لم تستطع فإيش؟ فبالإشارة، بالإشارة. يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه، يعني الحجر الأسود، وإلا فاستقبله وهلل وكبر، ثم تطوف سبعة أشواط، تبتدي من حجر وتنتهي إيش؟ في الحجر. واحذر أن تدخل من باب الحجر، احذر، لأنك لو دخلت من باب الحجر نقصت الشوط. أتدرون ما هذا الحجر؟ العوام يقولون: هذا حجر إسماعيل. إسماعيل ما يدري عنه ولا يعلم عنه ولا دفن فيه. هذا الحجر لما هدمت قريش من الكعبة وأرادت أن تبنيها نقصت النفقة ما عندهم قروش، فماذا صنعوا؟ قالوا إذن تقصر الكعبة، لا يبنى الجزء الشمالي منها ولكن يحوط. ففعلوا، استمع يا رجل، وبقيت حتى فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة سنة كم؟ أجب، سنة كم؟ اللهم استعان، ذكرتها الآن في مجلس هذا، سنة كم؟ 8 من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا وخير الناس لأهله، يتحدث مع زوجاته ويحدثهن وينبسط إليهن. حدث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يوما من الدهر، قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه، يعني ولكن خشيت الفتنة، أني لو هدمتها وأعدتها على ما سبق افتتن الناس لأنهم حديث عهد بكفر. فبقيت، بقيت إلى متى؟ إلى عهد عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. لما تولى عبد الله بن الزبير على الحجاز هدم الكعبة لأن الفتنة أمنت، وبناها على قواعد إبراهيم، وبقيت زمنا من الدهر. ثم أعيدت على ما هي عليه اليوم، هذا إذن الحجر الآن من الكعبة أو ليس منها؟ أجيب، من الكعبة. إذن لا بد أن نطوف من ورائه، لو دخلنا مع الباب لم يتم الشوط، انتبه لهذا. طيب، ثم من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى وفق هذه الحكومة، جعلها الله تعالى موفقة دائما، ووضعت علامة على محاذاة الحجر الأسود لما كثر الناس وكانوا لا يدركون محاذاة الحجر، فوضعت هذا الخط البني حتى يعرف الإنسان من أين يبتدي وإلى أين ينتهي. وكنا قبل هذا نجد مشقة، يقف الواحد: أنا حذيت، تقدمت، تأخرت. لكن من نعمة الله وتوفيقه أن الحكومة زادها الله توفيقا وضعت هذا الخط، وفيه مصلحة عظيمة. فصار الناس الآن يبتدئون من الخط لا على أنه علامة شرعية مقصودة بذاتها، ولكن لأنه علامة على إيش؟ على محاذاة الحجر. كما يوجد الآن بين أيديكم خطوط لتسوية الصفوف، وكما يوجد الآن لإيصال الكلام هذه الميكروفونات الآن. هل نحن نتعبد لله تعالى بوضع الميكروفون على أنه عبادة أو على أنه وسيلة لإسماع الناس؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. كذلك هذه الهواتف الآن تسمع من في بلاد بعيد. على كل حال، أقول: أتمم 7 أشواط ثم صلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ولو كنت بعيدا، المهم أن يكون المقام بينك وبين البيت، وإن لم تيسر ففي أي مكان. ثم اعمد إلى المسعى، فاصعد على الصفا واستقبل القبلة وارفع يديك للدعاء والتكبير والتهليل، ثم انزل متجها إلى إيش؟ متجها إلى إيش؟ إلى المروة. فإذا حاذيت الركن العمود الأخضر فاركض، اركض بقدر ما تستطيع إذا كان المسعى واسعا ما في زحام، إلى أن تصل إلى العمود الآخر الأخضر، ثم امشي على العادة حتى تصل إلى المروة، وافعل عليها كما فعلت على الصفا، وهكذا حتى تتم سبعة أشواط. سبعة أشواط كيف سبتها؟ من الصفا إلى الصفا شوط، من الصفا إلى المروة شوط. ها كمل. ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. أحسنت. إذا ليس كالطواف، الطواف ما يتم الشوط حتى تصل إلى المكان الذي بدأت منه، لكن المسألة تمام. والسعي في الدور الأرضي، والسعي في الدور الثاني، والسعي في الدور الثالث، كلها مجزئة، كلها مجزئة. والأفضل لك أن تكون في الدور الذي تتمكن فيه من الخشوع ويقل فيه الزحام. طيب، أتممت السعي سبعة أشواط، بعد ذلك تحلق أو تقصر؟ أنت بالخيار، احلق وهو أفضل، أو قصر والمرأة تقصر، وبذلك انتهت العمرة. من أراد أن يرجع إلى بلده رجع في الحال، ومن أقام في مكة فليقم، ولكن إذا أراد أن يرجع إلى بلده فليطف طواف الوداع. أما المسجد النبوي، فالمسجد النبوي أول ما تصل إلى المسجد تدخل المسجد كما تدخل المساجد الأخرى، وتذكر الذكر المعروف، ثم تصلي ما شاء الله أن تصلي في نفس المسجد. واعلم أن الزيادة في المسجد حكمها حكم المسجد، وإذا صليت اتجه إلى القبر الشريف، قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقابله وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لا سلام أحسن من هذا السلام، لأنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته. ثم أخطو خطوة عن اليمين لتقف أمام أبي بكر رضي الله عنه، وتقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم أخطو خطوة عن اليمين لتكون مقابل عمر بن الخطاب، فتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، وانتهى. لا يحتاج تقف للدعاء، سواء استقبلت القبر أو استقبلت القبلة، لا حاجة، تخرج. ماذا فعلنا الآن؟ كم فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ صلينا في المسجد، بعده سلمنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه، ثم تذهب إلى البقيع. البقيع مقبرة الصحابة رضي الله عنهم، الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهذا عام يشمل الموجودين في ذاك الوقت والذين بعده. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذه المقبرة مقبرة الصحابة رضي الله عنهم، وفيها قبر الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. تسلم أولا سلاما عاما، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ثم تسلم سلاما خاصا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، الذي قتل شهيدا وهو يتلو كتاب الله عز وجل، تسلم عليه، تقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ورضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم ماذا؟ ثم تنصرف. إذا أحببت أن تزور مسجد قباء فهو خير، تتوضأ في بيتك وتخرج وتصلي فيه ما شاء الله الجبي ركعتين أو أربعا بسلامين أو ستا بثلاث تسليمات وهكذا الذي تريد، ثم تنصرف. ثم ماذا بقي؟ بقي الخامس وهو زيارة الشهداء في أحد، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تسلم عليهم كالعادة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر. انتهى الذي يزار في المدينة، فصار خمسة أشياء: المسجد النبوي، الثاني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، الثالث البقيع، الرابع قباء، الخامس أحد. غير هذا لا يسمى. وما يذكره بعض الناس هناك من المساجد السبعة ومسجد الغمامة ومسجد القبلتين وما شابه ذلك كله لا يزار، زيارته بدعة. هذه طائفة من الناس تقضي الإجازة في هذه الأماكن المطهرة. من الناس من يقضي الإجازة في بلاد الكفر أو في بلاد دمار الأخلاق، نسأل الله العافية، يسافر بأهله وأطفاله إلى بلاد الكفر، بلاد لا يسمع فيها الأذان ولا تقام فيها الجماعة، وإنما فيها نواقيس النصارى وأبواق اليهود، بأطفاله، والطفل يتلقى ويتلقف ما يشاهد ويسمع ويبقى في قلبه. ثم ماذا؟ إنفاق عظيم على هذه الرحلة في جوب من؟ في جوب أعدائك، في جوب أعداء الله، في جوب من ينصرون اليهود، رفع لمعنوياتهم يعني الكفرة، ورفع لاقتصادهم، وفخر لهم أن يأتي الناس إلى بلادهم. وهذا يجب أن يخجل الإنسان منه في مروءته قبل أن ينظر في دينه. ومثلها وهذه الرحلة لو قال قائل بأنها حرام لم يكن قوله بعيدا لما فيها من إضاعة الوقت وإنفاق المال والخلل في الأخلاق والمروءة. بلاد أخرى غير كافرة لكن فيها أنواع من البلاء والشرور، فيها أنواع من البلاء والشرور يشاهدها الإنسان وهو في غنى عنها، فكأن هذا ممن يستعين برزق الله على معصيته. لذلك نصيحة لله عز وجل وإبراء للذمة، أنصح إخواني المسلمين من أن يسافروا إلى هذه البلاد. وأقول الحمد لله بلادنا فيها أشياء ترفيهية مباحة، ولست أقصد بالترفيهية الترفيهية المحرمة كالأغاني والموسيقى وما أشبه ذلك، هذا لا نقره ولا نجوز لأحد أن يشهده، لكن هناك أشياء مباحة يتسلى بها الإنسان وقتا من الزمن. من الناس من يقضي الإجازة في أعمال تجارية، يكون هذا الطالب مثلا له والد يتعامل بالتجارة فيساعد والده ويستفيد ويكتسب. ومن الناس من يقضي الإجازة في الحراسة، يكون أبوه فلاحا فيساعد والده في الفلاحة. كل هذا خير. فالمهم أن نصيحتي لإخوان المسلمين أن يستغلوا هذه الإجازة بما ينفعهم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. وأقول هذا استكمال التقسيم، وإلا فالذي ينفع في الآخرة نافع في الدنيا. انتبه يا أخي، أنا أقول فيما هو نافع في الدنيا أو نافع في الآخرة أو نافع فيهما، قلت هذا استكمالا للتقسيم، وإلا فالذي ينفع في الآخرة ينفع في الدنيا. لأن الذي ينفع في الآخرة يعني أنك اكتسبت الوقت وربحت الوقت، الذين لا ينتفعون في الآخرة من دنياهم خسروا أو لم يخسروا، خسروا والله، ضاعت أعمارهم، لم ينتفعوا من الدنيا بشيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان عليهم ترة، ترة يعني حسرة، كيف فاتنا. كل لحظة تمر بك لم تنتفع بها في الآخرة فإنها خسارة، لكن قد تكون إثما وقد لا تكون إثما. عليك يا أخي بانتهاز الفرصة ما دمت في زمن الإمهال، هذه الإجازة استغلها بما ينفع ودع عنك ما يضر، وإذا كنت من الخيار فدع اللغو كما قال الله عز وجل في عباد الرحمن: الذين يمشون على الأرض هونا، قال: لا يشهدون الزور، كمل، وإذا مروا باللغو وما في إثم مروا كراما، أي يمرون مرا لا يتضررون فيه بل يسلمون من إضاعة الوقت. أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب في الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمارنا في خير أعمالنا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أمة الإسلام مستهدفة من أعدائها، قد تكالبوا علينا من كل صوب، آخر شرهم وهو من أخطر الشر في نظري ما يسمى بالأنترنت الذي غزا البيوت، بل فتحت له مقاهي يحضرها الأطفال والشباب قبل الكبار، وينادى بفتح مثلها للنساء. أعظم ما يعرض في هذه المقاهي الجنس وساقط الأخلاق، فما نصيحتك لنا في التعامل مع هذه الفتنة؟ وما حكم فتح هذه المقاهي وغالب ما يشاهد فيها الفساد؟ نفع الله بك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفتن حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تحذير، وأخبر أنها ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، كلما حدثت فتنة قال الناس: هذه الفتنة السابقة أهوى من هذا، يعني يأتي الفتنة الحادثة تجعل الفتنة السابقة رقيقة سهلة، وذلك لأنها أعظم وأشد. وهذا هو الواقع، سئم الناس وتعبوا وملوا وأنكروا من القنوات الفضائية، فجاء هذا الانترنت الذي أصبح الإنسان يخاطب المرأة وجها لوجه، ويشاهد ما يريد من الشر والفساد. ولكن سمعت أن حكومتنا وفقها الله وضعت حاجزا عن نشر الأخلاق السيئة في الانترنت، وهذا مما تشكر عليه الحكومة ومما يدل على رعايتها، الرعاية الطيبة لشعبها. وهي وإن سيطرت على جهة ما، قد لا تسيطر على كل جهة، ولكن هي في طريقها إن شاء الله تعالى إلى السيطرة على هذا كله ومنع ما يسيء إلى الدين أو إلى الأخلاق. ولكن الحكومة ليست كل شيء، أليس كذلك؟ نجيبوا جماعة، ما هي كل شيء، إنما يجب على الشعب نفسه أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب ما فيه ضرر من ما تنشره الإنترنت. وكل إنسان راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والله لو طبقنا هذه المسؤولية التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلح صلح الشعب. الشعب أفراد يا جماعة، أفراد مكونة من بني آدم. لو أن صاحب هذا البيت أصلح بيته، والثاني أصلح بيته، والثالث أصلح بيته، لمشى الإصلاح وصلح الخلق. لكن المشكل أن في البيوت رجالا أشباه الرجال ولكنهم نساء، لا يكاد يستر على بيته. هو إذا جاء وأكلهم والم، أكل ونام أو ذهب إلى متجره ولا يهم. إذا جاء في الليل وجد زوجته على فراشه تجملت له وقضى حاجته منه ولا يهم. أهذا رجل؟ لا والله ما هو رجل. الرجل الذي تفقد أهله، ماذا صنعوا وماذا فعلوا وأين ذهب أبناؤه وبناته وأين رجعوا؟ لأنه مسؤول مسؤول مسؤول. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أمرنا أن نقضي أهلينا نارا. وهذان أن نربيهم التربية التي تقيهم النار. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الرجال ليس برجل، بل هو شبيه رجل وليس برجل.
اقلب الشريط من فضلك.
العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من اللقاءات الشهرية التي تتم مساء كل سبت ثالث من كل شهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. هذه الليلة هي ليلة الأحد 17 من شهر صفر عام 2021. نذكر إخواننا جميعا ونذكر أنفسنا ونحن في زمن الاختبار والامتحان لطلابنا من ذكور وإناث، نذكر أنفسنا وإياكم بالاختبار الأعظم الذي يكون بين الإنسان وبين ربه يوم القيامة. إن هذا الاختبار الذي يكون يوم القيامة ليس اختبارا للظواهر بل للبواطن. الظواهر كل واحد يمكن أن يحسنها أحسن شيء، كما قال الله عز وجل في المنافقين إذا رأيتهم، كما قال الله تعالى في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي أن منظرهم حسن بهي، يظن الإنسان أنهم من أهل التقى، وإن يقولوا تسمع لقولهم فهم خطباء فصحاء لكن لا خير فيهم، كأنهم خشب مسندة لا تستقيم بنفسها بل على جدار. أيها الإخوة، الاختبار يوم القيامة على البواطن، كما قال الله عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي البواطن، تبلى أي تختبر وينظر ما فيها ولا عبرة بالظواهر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إن المشركين ينكرون أن يكونوا مشركين، يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ولكن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. أخي المسلم، استمع إلى قول الله تبارك وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أعمال الجوارح كل يستطيع أن يحسنها أحسن شيء، لكن أعمال القلوب صعبة. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. استمع يا أخي، الإخلاص الذي نظن أننا مخلصون في أعمالنا، ومع ذلك السلف يجاهدون أنفسهم على الإخلاص. يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على كمل على الإخلاص. فتش قلبك يا أخي، هل فيك رياء؟ هل فيك كراهة للحق؟ هل فيك بغضاء للمؤمنين؟ هل فيك حقد على المؤمنين؟ فتش قلبك يا أخي. غسيل القلب كل يوم أهم من غسيل الثياب كل يوم. اغسل قلبك، طهره، واستمع إلى قول الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. طهر قلبك، اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم طهرها من الرياء، اللهم طهرها من البغضاء للمسلمين ومن الحقد عليهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا ممن كتبت له الحسنى وزيادة. أيها الإخوة، بعد هذا الاختبار، أعني اختبار يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى النار. قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون. أخي المسلم، فكر في ذلك اليوم، لا درهم ولا دينار ولا متاع ولا ثياب ولا حميم ولا صديق ولا قريب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أخي المسلم، هل هذا اليوم قريب أم بعيد؟ أجب، قريب. قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. نتطلع إلى آخر العام ونقول: باقي 12 شهر، وإذا به في لحظة يصل إليه. كذلك عمر الإنسان، يقول: متى الموت؟ يؤمل، وإذا بحبل الأمل قد انصرم. ثم بعد النقل من الدنيا إلى أي شيء؟ إلى الآخرة. ما في عمل، انتهى وقت العمل، ما بقي إلا الجزاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني شيء يضعه في حياته يجري ثوابه، كبناء المساجد وبناء الدور لطلبة العلم وطباعة الكتب للانتفاع بها وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك مما يدوم نفعه، أو علم ينتفع به، وهذا أعظم. العلم الذي ينتفع به أفضل الثلاثة، لأن العلم الذي ينتفع به يبقى بعد ذكرك مئات السنين. أو ولد صالح يدعو له، الولد الصالح يفنى عن قريب أو بعيد، لكن العلم النافع الذي ينتفع به يبقى ما شاء الله. الآن نحن ننتفع بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل ننتفع بأموال الأغنياء الذين أنفقوا كثيرا منها في سبيل الله؟ هل ننتفع بها؟ هاجب يا رجل: لا. لكن علم أبي هريرة بين أيدينا، يقرأ صباحا ومساء في المساجد والمدارس. الإمام أحمد له مئات السنين ومع ذلك ننتفع بعلمه. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية له مئات السنين، ننتفع بعلمه الآن. هل يحصل على أجر من انتفاعنا بعلمه؟ أجب: نعم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به يحصل على أجر. أيها الأخ، حاسب نفسك واستعد للاختبار الأعظم. اللهم ثبت أقدامنا يا رب العالمين، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: إنك على كل شيء قدير. أعود إلى اختبار الدنيا. أبناؤنا وبناتنا الآن يختبرون ليحصلوا على نتيجة دراسية، وقد لا يحصلون. لكن ماذا بعد هذا الاجتهاد المضني المتعب؟ ماذا بعده؟ إجازة وتسمى عطلة، من أجل أن يستريح الإنسان عن كدح مضى ويستعد لمستقبل. هذا هو المقصود من الإجازة. ولكن ماذا يمضي الإجازة من حصلت له الإجازة؟ لماذا يمضيها؟ الناس يختلفون اختلافا عظيما، فلنستعرض ما نعلم من ذلك وما لم نعلم ذكرون به وعلمون به. من الناس من يستغل هذه الإجازة بالانكباب على العلم ودراسة ما سبق والاستعداد لما يأتي والدعوة إلى الله عز وجل في القرى والأمصار، ولا شك أن هذا خير، خير عظيم ينتفع به الإنسان وينفع. وما أحسن أن يقوم جماعة من الإخوان ويأخذون رخصة من الجهات المسؤولة ويذهبون إلى الجنوب، إلى الشرق، إلى الشمال، إلى الغرب في المملكة. أطراف المملكة يحتاجون إلى العلم، يحتاجون إلى العلم الشرعي وإلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وما أكثر ما يأتينا من طلب أن نحضر أو أن نحضر أحد من طلاب العلم. ولا شك أن هذا خير ما تمضى به الإجازة. ومن الناس من يستغل هذه الإجازة بالسفر إلى الحرمين مكة والمدينة، يذهب إلى هناك بأهله ويبقى ما شاء الله، فيحصل على خير، يحصل على عمرة وعلى صلاة في المسجد الحرام وعلى التقاء بإخوان له من أطراف من أقطار الدنيا، وهذا خير. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني مثلا اعتمرت قبل 6 أشهر واعتمرت في هذه الإجازة، ما بينهما فهو مكفر بهذه العمرة. يا أخي نعمة عظيمة، يكفر لك ما بين العمرتين. وما أكثر ما حملت من الذنوب التي تحتاج إلى تكفير. ولكن احذر، احذر من شيء يفعله بعض الجهال، وهو تكرار العمرة في سفر واحد، فإن هذا لا أصل له في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم فتح مكة في 20 من شهر رمضان في 8 من الهجرة، وبقي فيها 19 يوما لم يأتي بعمرة. في أول قدومه ما يمكن يأتي بعمرة لأنه مجاهد، لكن بعد أن استقر الوضع لم يخرج إلى التنعيم ولا إلى الجعرانة ولا إلى غيرهما من الحل حتى يأتي بعمرة. وهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهل بالعمرة المكية؟ أجب. هل الرسول جاهل إنها سنة؟ لا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بأنها سنة ولكن لم يسنها لأمته؟ نعم، كلا، كلا والله. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك من شريعة الله ودين الله لكان أول القائمين به وأول الداعين له، ولم يفعل، ما كرر العمرة أبدا. في حجة الوداع احتاجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تحرم بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاها عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر، أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بعمرة وتأتي تطوف تسعى وتقصر. أخوها معها، قد تيسر له أن يعتمر، ومع ذلك لم يفعل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنه معها وأن من اليسير عليه أن يعتمر، ومع ذلك لم يقل اعتمر يا عبد الرحمن. يا إخوتي، أين نحن من طريق السلف؟ احذر أن تكرر العمرة لا عنك ولا عن أبيك ولا عن أمك. ولهذا قال بعض التابعين: لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم فيأتون بعمرة أيأثمون أم يؤجرون؟ أيأثمون أم يؤجرون؟ لا تغتر بعمل الناس، كم من أناس عملوا عملا ليس له أصل من الشرع. أقول هذا إبراء للذمة وإصلاحا للأمة وإقامة للملة بعون الله عز وجل. أنا ما يضرني لو أن أحد اعتمر 1000 مرة، ما عندي منه، ما يضرني، لكن يجب علي بما أنعم الله به علي من العلم، يجب أن يبين الحق. ولا أبالي بالعمل ولا أبالي بفتوى من يفتي. بيننا وبين المفتين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليأتوا بحديث واحد أمرا أو فعلا أو إقرارا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يكررون العمرة من مكة، لكن صفة العمرة، صفة العمرة أن تنويها من حين أن تركب السيارة من بيتك حتى يكون الطريق عبادة، حتى يكون الطريق عبادة من بيتك إلى أن ترجع. إنو العمرة من بيتك ليس معناها أن أقول أدخل في العمرة، لا، إنوها أنك مسافر للعمرة، حتى لو قدر الله عليك أن لا تدرك العمرة فإنه يكتب لك الأجر. الدليل قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. انوي العمرة من حين تركب السيارة، فإذا وكن في سفرك مقيما للصلاة، حسن الأخلاق، خادما لإخوانك. قال بعضهم: صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. الله أكبر. ابن عمر الصحابي الجليل الورع الفقيه يقول: هذا صحبته لأخدمه فكان إيش؟ يخدمني. ومن تواضع لله أجب رفعه الله. إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، وهذا معلوم يعني صفة الاغتسال، ثم طيب رأسك ولحيتك، طيبها بأطيب ما تجد، وصب على رأسك أو أكثر من الطيب في رأسك، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. في مفارق رسول الله، مفارق يعني مفرق الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ الشعر بناء على أن هذا هي العادة في زمنه، وكان أول ما قدم المدينة يستر رأسه إلى وراء موافقة لليهود، ثم بعد ذلك كره أن يوافقه وصار يفرق فرق الشعر على اليمين وعلى الشمال وعلى الخلف. تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وصلت إلى الحرم، أوصلك الله إلى الخير، ادخل المسجد وقل في الذكر الذي تقوله عند كل مسجد، عند دخول كل مسجد، وتقدم إلى الحجر الأسود فاستلمه، امسحه بيدك وقبله إن استطعت، وإلا استلمه بيدك وقبل يدك، وإن لم تستطع فإيش؟ فبالإشارة، بالإشارة. يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه، يعني الحجر الأسود، وإلا فاستقبله وهلل وكبر، ثم تطوف سبعة أشواط، تبتدي من حجر وتنتهي إيش؟ بالحجر. واحذر أن تدخل من باب الحجر، احذر، لأنك لو دخلت من باب الحجر نقصت الشوط. أتدرون ما هذا الحجر؟ العوام يقولون: هذا حجر إسماعيل. إسماعيل ما يدري عنه ولا يعلم عنه ولا دفن فيه. هذا الحجر لما هدمت قريش من الكعبة وأرادت أن تبنيها نقصت النفقة ما عندهم قروش، فماذا صنعوا؟ قالوا إذن تقصر الكعبة، لا يبنى الجزء الشمالي منها ولكن يحوط. ففعلوا، استمع يا رجل، وبقيت حتى فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة سنة كم؟ أجب، سنة كم؟ الله المستعان، ذكرتها الآن في مجلس هذا، سنة كم؟ 8 من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا وخير الناس لأهله، يتحدث مع زوجاته ويحدثهن وينبسط إليهن. حدث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يوما من الدهر، قال لها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه، يعني ولكن خشيت الفتنة، أني لو هدمتها وأعدتها على ما سبق افتتن الناس لأنهم حديث عهد بكفر. فبقيت إلى متى؟ إلى عهد عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. لما تولى عبد الله بن الزبير على الحجاز هدم الكعبة لأن الفتنة أمنت، وبناها على قواعد إبراهيم، وبقيت زمنا من الدهر. ثم أعيدت على ما هي عليه اليوم، هذا إذن الحجر الآن من الكعبة أو ليس منها؟ أجيب، من الكعبة. إذن لا بد أن نطوف من ورائه، لو دخلنا مع الباب لم يتم الشوط، انتبه لهذا. طيب، ثم من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى وفق هذه الحكومة، جعلها الله تعالى موفقة دائما، ووضعت علامة على محاذاة الحجر الأسود لما كثر الناس وكانوا لا يدركون محاذاة الحجر، فوضعت هذا الخط البني حتى يعرف الإنسان من أين يبتدي وإلى أين ينتهي. وكنا قبل هذا نجد مشقة، يقف الواحد أنا حذيت، تقدمت، تأخرت، لكن من نعمة الله وتوفيقه أن الحكومة زادها الله توفيقا وضعت هذا الخط، وفيه مصلحة عظيمة. فصار الناس الآن يبتدئون من الخط لا على أنه علامة شرعية مقصودة بذاتها، ولكن لأنه علامة على إيش؟ على محاذاة الحجر. كما يوجد الآن بين أيديكم خطوط لتسوية الصفوف، وكما يوجد الآن لإيصال الكلام هذه الميكروفونات الآن. هل نحن نتعبد لله تعالى بوضع الميكروفون على أنه عبادة أو على أنه وسيلة لإسماع الناس؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. كذلك هذه الهواتف الآن تسمع من في بلاد بعيد. على كل حال أقول أتمم 7 أشواط ثم صلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ولو كنت بعيدا، المهم أن يكون المقام بينك وبين البيت، وإلا من تيسر ففي أي مكان. ثم اعمد إلى المسعى فاصعد على الصفا واستقبل القبلة وارفع يديك للدعاء والتكبير والتهليل، ثم انزل متجها إليه، متجها إليه إلى المروة. فإذا حاذيت الركن العمود الأخضر فاركض، اركض بقدر ما تستطيع إذا كان المسعى واسعا ما في زحام، إلى أن تصل إلى العمود الآخر الأخضر، ثم امشي على العادة حتى تصل إلى المروة، وافعل عليها كما فعلت على الصفا، وهكذا حتى تتم سبعة أشواط. سبعة أشواط كيف سبتها؟ من الصفا إلى الصفا شوط، من الصفا إلى المروة شوط. ها كمل. ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. أحسنت. إذن ليس كالطواف، الطواف ما يتم الشوط حتى تصل إلى المكان الذي بدأت منه، لكن المسألة تمام. والسعي في الدور الأرضي، والسعي في الدور الثاني، والسعي في الدور الثالث، كلها مجزئة، كلها مجزئة. والأفضل لك أن تكون في الدور الذي تتمكن فيه من الخشوع ويقل فيه الزحام. طيب، أتممت السعي سبعة أشواط، بعد ذلك تحلق أو تقصر؟ أنت بالخيار، احلق وهو أفضل، أو قصر والمرأة تقصر، وبذلك انتهت العمرة. من أراد أن يرجع إلى بلده رجع في الحال، ومن أقام في مكة فليقم، ولكن إذا أراد أن يرجع إلى بلده فليطف طواف الوداع. أما المسجد النبوي، فالمسجد النبوي أول ما تصل إلى المسجد تدخل المسجد كما تدخل المساجد الأخرى، وتذكر الذكر المعروف، ثم تصلي ما شاء الله أن تصلي في نفس المسجد. واعلم أن الزيادة في المسجد حكمها حكم المسجد، وإذا صليت اتجه إلى القبر الشريف، قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقابله وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لا سلام أحسن من هذا السلام، لأنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته. ثم أخطو خطوة عن اليمين لتقف أمام أبي بكر رضي الله عنه، وتقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم أخطو خطوة عن اليمين لتكون مقابل عمر بن الخطاب، فتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، وانتهى. لا يحتاج تقف للدعاء، سواء استقبلت القبر أو استقبلت القبلة، لا حاجة، تخرج. ماذا فعلنا الآن؟ كم فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ صلينا في المسجد، بعده سلمنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه، ثم تذهب إلى البقيع. البقيع مقبرة الصحابة رضي الله عنهم، الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهذا عام يشمل الموجودين في ذاك الوقت والذين بعدهم. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذه المقبرة مقبرة الصحابة رضي الله عنهم، وفيها قبر الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. تسلم أولا سلاما عاما، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ثم تسلم سلاما خاصا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، الذي قتل شهيدا وهو يتلو كتاب الله عز وجل. تسلم عليه، تقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ورضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم ماذا؟ ثم تنصرف. إذا أحببت أن تزور مسجد قباء فهو خير، تتوضأ في بيتك وتخرج وتصلي فيه ما شاء الله، الجبين ركعتين أو أربعا بسلامين أو ستا بثلاث تسليمات وهكذا الذي تريد، ثم تنصرف. ثم ماذا بقي؟ بقي الخامس وهو زيارة الشهداء في أحد، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تسلم عليهم كالعادة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر. انتهى الذي يزار في المدينة، فصار خمسة أشياء: المسجد النبوي، الثاني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، الثالث البقيع، الرابع قباء، الخامس أحد. غير هذا لا يسمى. وما يذكره بعض الناس هناك من المساجد السبعة ومسجد الغمامة ومسجد القبلتين وما شابه ذلك كله لا يزار، زيارته بدعة. هذه طائفة من الناس تقضي الإجازة في هذه الأماكن المطهرة. من الناس من يقضي الإجازة في بلاد الكفر أو في بلاد دمار الأخلاق، نسأل الله العافية، يسافر بأهله وأطفاله إلى بلاد الكفر، بلاد لا يسمع فيها الأذان ولا تقام فيها الجماعة، وإنما فيها نواقيس النصارى وأبواق اليهود، بأطفاله، والطفل يتلقى ويتلقى ما يشاهد ويسمع ويبقى في قلبه. ثم ماذا؟ انفاق عظيم على هذه الرحلة في جوب من؟ في جوب أعدائك، في جوب أعداء الله، في جوب من ينصرون اليهود. رفع لمعنوياتهم يعني الكفرة، ورفع لاقتصادهم، وفخر لهم أن يأتي الناس إلى بلادهم. وهذا يجب أن يخجل الإنسان منه في مروءته قبل أن ينظر في دينه. وهذه الرحلة لو قال قائل بأنها حرام لم يكن قوله بعيدا لما فيها من إضاعة الوقت وإنفاق المال والخلل في الأخلاق والمروءة. بلاد أخرى غير كافرة لكن فيها أنواع من البلاء والشرور، فيها أنواع من البلاء والشرور يشاهدها الإنسان وهو في غنى عنها، فكأن هذا ممن يستعين برزق الله على معصيته. لذلك نصيحة لله عز وجل وإبراء للذمة، أنصح إخواني المسلمين من أن يسافروا إلى هذه البلاد. وأقول الحمد لله بلادنا فيها أشياء ترفيهية مباحة، ولست أقصد بالترفيهية الترفيهية المحرمة كالأغاني والموسيقى وما أشبه ذلك، هذا لا نقره ولا نجوز لأحد أن يشهده، لكن هناك أشياء مباحة يتسلى بها الإنسان وقتا من الزمن. من الناس من يقضي الإجازة في أعمال تجارية، يكون هذا الطالب مثلا له والد يتعامل بالتجارة فيساعد والده ويستفيد ويكتسب. ومن الناس من يقضي الإجازة في الحراسة، يكون أبوه فلاحا فيساعد والده في الفلاحة، كل هذا خير. فالمهم أن نصيحتي لإخوان المسلمين أن يستغلوا هذه الإجازة فيما ينفعهم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. وأقول هذا استكمالا للتقسيم، وإلا فالذي ينفع في الآخرة نافع في الدنيا. انتبه يا أخي، أنا أقول فيما هو نافع في الدنيا أو نافع في الآخرة أو نافع فيهما، قلت هذا استكمالا للتقسيم، وإلا فالذي ينفع في الآخرة ينفع في الدنيا. لأن الذي ينفع في الآخرة يعني أنك اكتسبت الوقت وربحت الوقت، الذين لا ينتفعون في الآخرة من دنياهم خسروا أو لم يخسروا، خسروا والله، ضاعت أعمارهم، لم ينتفعوا من الدنيا بشيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان عليهم ترة، ترة يعني حسرة، كيف فاتنا، كل لحظة تمر بك لم تنتفع بها في الآخرة فإنها خسارة، لكن قد تكون إثما وقد لا تكون إثما. عليك يا أخي بانتهاز الفرصة ما دمت في زمن الإمهال، هذه الإجازة استغلها بما ينفع ودع عنك ما يضر، وإذا كنت من الخيار فدع اللغو كما قال الله عز وجل في عباد الرحمن: الذين يمشون على الأرض هونا، قال: لا يشهدون الزور، كمل، وإذا مروا باللغو، وما في إثم، مروا كراما، أي يمرون مرا لا يتضررون فيه بل يسلمون من إضاعة الوقت. أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب في الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمارنا في خير أعمالنا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أمة الإسلام مستهدفة من أعدائها، قد تكالبوا علينا من كل صوب، آخر شرهم وهو من أخطر الشر في نظري ما يسمى بالأنترنت الذي غزا البيوت، بل فتحت له مقاهي يحضرها الأطفال والشباب قبل الكبار، وينادى بفتح مثلها للنساء. أعظم ما يعرض في هذه المقاهي الجنس وساقط الأخلاق، فما نصيحتك لنا في التعامل مع هذه الفتنة، وما حكم فتح هذه المقاهي وغالب ما يشاهد فيها الفساد، نفع الله بك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفتن حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تحذير، وأخبر أنها ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، كلما حدثت فتنة قال الناس: هذه الفتنة السابقة أهوى من هذا، يعني يأتي الفتنة الحادثة تجعل الفتنة السابقة رقيقة سهلة، وذلك لأنها أعظم وأشد، وهذا هو الواقع. سئم الناس وتعبوا وملوا وأنكروا من القنوات الفضائية، فجاء هذا الانترنت الذي أصبح الإنسان يخاطب المرأة وجها لوجه، ويشاهد ما يريد من الشر والفساد. ولكن سمعت أن حكومتنا وفقها الله وضعت حاجزا عن نشر الأخلاق السيئة في الانترنت، وهذا مما تشكر عليه الحكومة ومما يدل على رعايتها الرعاية الطيبة لشعبها. وهي وإن سيطرت على جهة ما، قد لا تسيطر على كل جهة، ولكن هي في طريقها إن شاء الله تعالى إلى السيطرة على هذا كله ومنع ما يسيء إلى الدين أو إلى الأخلاق. ولكن الحكومة ليست كل شيء، أليس كذلك؟ نجيبوا جماعة، ما هي كل شيء، إنما يجب على الشعب نفسه أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب ما فيه ضرر من ما تنشره الإنترنت. وكل إنسان راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والله لو طبقنا هذه المسؤولية التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلح صلح الشعب. الشعب أفراد يا جماعة، أفراد مكونة من بني آدم. لو أن صاحب هذا البيت أصلح بيته، والثاني أصلح بيته، والثالث أصلح بيته، لمشى الإصلاح وصلح الخلق. لكن المشكل أن في البيوت رجالا أشباه الرجال ولكنهم نساء، لا يكاد يستر على بيته. هو إذا جاء وأكلهم والم، أكل ونام أو ذهب إلى متجره ولا يهم. إذا جاء في الليل وجد زوجته على فراشه تجملت له وقضى حاجته منه ولا يهم. أهذا رجل؟ لا والله ما هو رجل. الرجل الذي تفقد أهله، ماذا صنعوا وماذا فعلوا وأين ذهب أبناؤه وبناته وأين رجعوا؟ لأنه مسؤول مسؤول مسؤول. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أمرنا أن نقضي أهلينا نارا. وهذان أن نربيهم التربية التي تقيهم النار. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الرجال ليس برجل، بل هو شبيه رجل وليس برجل.
اقلب الشريط من فضلك.